أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى. كنا نتحدث حول المفاهيم، وقلنا بأن المفاهيم تقسم إلى مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة، وقلنا أن البحث في المفاهيم في الواقع ينصب حول مفهوم المخالفة، وهي تلك المفاهيم التي يخالف حكم منطوقها حكم مفهومها، يعني الحكم الأول، الحكم في الجملة الأولى في المعنى الأول مخالف للحكم في الدلالة الثانية أو المعنى الثاني أو الجملة الثانية المضمرة. وقلنا أن هناك ثلاثة مفاهيم سوف نتناولها تبعا للكتاب. المفهوم الأول هو مفهوم الشرط. لاحظوا، عندما تأتيني هذه الجملة: إذا تكلمت أثناء الصلاة تبطل. إذا تكلمت أثناء الصلاة تبطل. هنا لاحظوا شرط وهناك جزاء للشرط. الشرط هو الكلام في أثناء الصلاة، والجزاء هو بطلان الصلاة. جيد، منطوق هذا الكلام، هذه الجملة، أن بطلان الصلاة متعلق بالكلام، فإذا حصل الكلام حصل الشرط، حصل المشروط وهو بطلان الصلاة. هذا منطوقها. مفهومها ما هو؟ إذا لم يتحقق الشرط لم يتحقق الجزاء. يعني إذا لم تتكلم في الصلاة فالصلاة ليست باطلة، الصلاة صحيحة. إذن نحن نتحدث في مفهوم الشرط عن جملة ينتفي فيها الحكم بانتفاء الشرط. الجملة يوجد فيها حكم، يوجد فيها شرط، الحكم معلق على هذا الشرط. بتحقق الشرط يتحقق الحكم، بانتفاء الشرط ينتفي الحكم. بانتفاء الشرط ينتفي الحكم، هذا الذي نتحدث عنه، لا نتحدث عن منطوق الجملة الشرطية. فمنطوق الجملة الشرطية واضح، أن هناك تعليق للحكم على هذا الشرط، ولكن هل انتفاء الشرطي ينفي الحكم؟ فإذا كان الحكم مثبتا فيكون هناك منفيا، يكون منفيا في الجملة الثانية أو في الدلالة الثانية أو لا. هذا هو المراد من مفهوم الشرط: الانتفاء عند الانتفاء، انتفاء الحكم عند انتفاء الشرط. هذه الجملة، الجملة الشرطية أو مفهوم الشرط، من المفاهيم التي تقريبا اتفق الأصوليون على أن لها مفهوما. ما معنى أن لها مفهوما؟ أن مفهومها حجة يلتزم به، ولكن ذلك ضمن مجموعة من الشروط. قد استغرق الأصوليون في تحقيق الشروط. الشرط الأول كما قيده الشيخ هنا: دلالة الجملة الشرطية على الملازمة بين الشرط وجوابه. إن هناك ملازمة، متى ما تحقق الشرط تحقق المشروط. إذن هناك ملازمة بين الشرط والمشروط، لا أن يكون الشرط قد يأتي ولا يتحقق المشروط. هذا نقطة أساسية وشرط أساسي. الشرط الثاني: دلالة الجملة الشرطية على تبعية الجواب للشرط وترتبه عليه. يعني أن جواب الشرط مترتب على الشرط، لا أنه مترتب على غير الشرط، لا أنه مترتب على شيء آخر، لا أن المشروط أو الجزاء سيحدث سواء الشرط حدث أو لم يحدث، سواء الشرط وجد أو لم يوجد. الشرط الثالث: دلالة الجملة الشرطية على الانحصار والسببية، بمعنى أن الشرط سبب انحصاري في الجزاء، ولا يوجد هناك شرط آخر أو سبب آخر لتحقق الجزاء. في بعض الأحيان المشروط أو الجزاء يتحقق فقط بالشرط. متى ما تحقق الشرط تحقق المشروط. إذا أشرقت الشمس فالنهار موجود. وجود النهار لا يتحقق إلا بشرط واحد وهو شروق الشمس. إذن هنا الجملة الشرطية تدل على الانحصار في شرطها، تدل على السببية وعلى الانحصار، بمعنى أن هذا الجزاء لا يتحقق إلا بهذا الشرط، وهذا الشرط هو سبب الانحصار في تحقق الجزاء. الشرط الأخير طبعا عدم وجود قرينة تصرف، هذا واضح وفي كل يعني سيمر علينا في أكثر من موضوع. هنا بالنسبة لهذه الشروط تارة ننظر له من منظار أن في كل جملة نبحث هل هناك تلازم بين الشرط والجواب، ثم هل هناك تبعية للجواب للشرط وترتب عليه، وأن هل هذه الشروط أو أن الشرط في هذه الجملة انحصاري في تحقق المشروط أو لا. وتارة لا، نقول أصل الجملة الشرطية، يعني قاعدة كل جملة شرطية هي فيها تلازم، هي فيها تبعية، هي فيها انحصارية وسببية. الأصوليون في الغالب يعطون هذا المعنى، يقولون الجملة الشرطية تدل على الانحصار، الجملة الشرطية تدل على فيعطون قاعدة الجملة الشرطية تدل على هذه الأمور، فتكون الجملة الشرطية دائما إذا قلنا بأنها لها مفهوم فسيكون مفهومها حجة. هنا الشيخ يفهم من كلامه، قد تدقيق في العبارة، يفهم من كلامه أن في كل شرط نبحث عن هذه الأمور التبعية والملازمة والانحصار وعدم وجود القرينة. طبعا هذا كما قلنا شرط عام، هذا نقطة أساسية في مسألة الشرط. إذن لابد من توفر هذه الشروط الثلاثة في الجملة الشرطية، يعني حتى تدل أو يكون مفهوم الشرط حجة لابد أن يكون في هذه الشروط متحققة. طبعا الأصوليون استغرقوا في الشرط الثالث وهو الانحصارية، وما هو الدليل الانحصارية، وما هو دليل عدم تعدد الأسباب، يعني إذا كان المتكلم يقول إذا فعلت كذا فلك كذا، ما الضمان أنه فقط هذا الشرط هو الذي يحقق للجزاء؟ هناك ذكروا في المطولات أدلة كثيرة على ذلك، بعضها أدلة عقلية وبعضها أدلة لغوية، هذا لا يعنينا فعلا. مثال هذا مثال لمفهوم الشرط، لاحظوا من الآية المباركة فمن شهد منكم الشهر فليصمه. الآية ماذا تريد أن تقول؟ من كان حاضرا ليس مسافرا في شهر رمضان يجب عليه الصوم. هذا منطوقها، مفهومها من لم يكن، يعني هكذا حتى نطبقها في الآية، من لم يشهد الشهر منكم فلا يصومه، يعني من كان مسافرا في شهر رمضان وفي شهر الصيام فلا يجب عليه الصوم. هنا شرط، ويبدو بحسب الظاهر أن هذا الشرط هو انحصاري، يعني يسقط عنك صوم شهر رمضان إذا لم تكن حاضرا في الشهر وفي شهر الصيام، وعدم وجود القرينة بحسب الظاهر. إذن هنا تحقق. طبعا بدل أن ندقق في كل مورد نعطي القاعدة الكلية أن مفهوم الشرط كما قلنا مفهوم الشرط فيه تبعية وتلازم وانحصار. المثال الثاني من الروايات قال سألت أبا عبد الله عن الشاة تذبح فلا تتحرك ويهراق منها دم كثير عبيط. تذبح لا تتحرك ولا ويخرج منها دم كثير، قال لا تأكل. إن عليا كان يقول، إن عليا عليه السلام كان يقول إذا ركضت الرجل أو طرفت العين فكل. لاحظوا هذا الشرط، إذا ركضت الرجل أو طرفت العين فكل، هذا شرط وكل جزاء الشرط. فإذا لا تؤكل الذبيحة إلا أن ترفس، إلا أن تطرف عينها فتؤكل. المفهوم إذا لم تركب لم تطرف فلا يحل أكلها، فلا يحل أكلها. إذن لابد أن نلاحظ في الأحكام الشرعية، صحيح أنه لا يوجد هناك حكم لحادثة معينة، ولكن ربما حكم هذه الحادثة مدلول عليه بماذا؟ بمفهوم الشرط. فلا بد أن نلاحظ الشروط ومفاهيم هذه الشروط. هذا المفهوم الأول. إذا نحن نتحدث عن مفهوم المخالفة في الجملة الشرطية، يوجد مفهوم مخالفة بمعنى أنه الحكم في المنطوق شيء، ولكن إذا ذهبنا إلى المفهوم سنجد أنه شيء آخر وحكم معاكس للمنطوق. المفهوم الثاني هو مفهوم الوصف. لاحظوا عندما تأتيني هذه الجملة، الإنسان الغني لا يأخذ الصدقة، الإنسان الغني لا يأخذ الصدقة. لاحظوا عدم أخذ الصدقة على أي شيء متعلق بأي شيء؟ متعلق بوصف الغنى. يعني الإنسان ما دام غنيا لا يأخذ الصدقة، فإذا زال وصف الغنى عنه فيأخذ الصدقة. هذا يسمى مفهوم الوصف. إذن تعلق الحكم على صفة لشيء، متى ما زال هذا الوصف عن هذا الشيء يعطي حكما آخر مخالف للحكم المنطوق. وبحسب هنا التعبير قال مفهوم الوصف هو الجملة المشتملة على موصوف ووصفه الدال على الحكم بالانتفاء، عفوا، وهو الجملة المشتملة على موصوف ووصفه الدالة، يعني هذه الجملة، على الحكم بالانتفاء عند انتفاء الوصف. فإذا انتفى الوصف ينتفي الحكم، لأن الحكم متعلق بالوصف. لاحظوا هنا يتحدث، لو ندقق في التعبير في تعريفه، قال على مشتملة على موصوف ووصفه، يعني لابد أن يكون هناك موضوع ولابد أن يكون هناك صفة تطلع على هذا الموضوع. حتى نوضح هذا الأمر، لاحظوا في كل قضية يوجد لدينا، قضية شرعية يوجد لدينا موضوع ولدينا حكم، لدينا موضوع ولدينا حكم. لاحظوا موضوع الخمر حرام، الخمر هو الموضوع والحرمة هي الحكم. الصلاة واجبة، الوجوب حكم والصلاة موضوع الحكم. هنا في تعريف مفهوم الوصف يقول حتى يثبت مفهوم الوصف لابد أن يكون الموصوف، يعني موضوع الحكم، موجودا ويتصف بصفة، هذه الصفة يتعلق بها الحكم. فإذا زالت هذه الصفة بقي الموضوع ولكنه غير متصف بهذا الوصف، فيأتي الحكم، حكم المفهوم ينطبق عليه. لو نرجع إلى مثالنا، الإنسان الغني لا يأخذ الصدقة، إذا زال وصف الغنى الإنسان بقي وهو موضوع الحكم، لأننا في الجملة الأولى الإنسان الغني، موضوع الحكم هو الإنسان، الغني هو وصف الإنسان، الحكم هو، نعم، لا يأخذ الصدقة هو الحكم، حكم على الإنسان في حال غناه أنه لا يأخذ الصدقة. فإذا زال وصف الغنى يستحق هذا الإنسان أو يأخذ هذا الإنسان الصدقة، وهي الحكم، حكم المفهوم. إذن نستفيد من ذلك أن الوصف المراد في مفهوم الوصف ليس الوصف كما هو موجود في اللغة العربية، بل يعم التمييز، يعم الحال، يعم النعت، يعم كل قيد وصفي بالمعنى اللغوي، كل وصف بمعناه اللغوي لا بمعناه الاصطلاحي النحوي. إذن هنا لو كان حال مقيد به، الحكم مقيد بحال معينة، فكذلك يجري عليها مفهوم الوصف. لماذا اشترط كما قلنا أشرنا إلى ذلك، لماذا اشترط وجود الموضوع الحكم؟ لاحظوا كما قلنا عند انتفاء الصفة يبقى الموضوع موجودا، فالموضوع فالحكم ينصب على موضوع دائما. فإذا كان هذا الموضوع منصب على هذا، إذا كان الحكم منصبا على موضوع، هنا كانت القضية الشرعية تامة. أما إذا كان الحكم موجودا ولا يوجد موضوع ينصب عليه، فهذه القضية قضية ناقصة. ولذلك قالوا لا بد من أن يكون موضوع الحكم موجودا ويتصف بصفة معينة، ثم يأتي الحكم ينصب عليه وهو متصف ومتلبس بهذه الصفة. أعطي مثال على في بعض الجمل تكون الصفة موجودة لكن الموصوف غير موجود، هنا لا يمكن إدخالها وإدراجها ضمن الوصف. لاحظوا السارقة والسارق فاقطعوا أيديهما. لاحظوا هذه الآية المباركة تتحدث عن سارق وسارقة. هذا السارق والسارقة لا يمكن أن ندخلهما ضمن مفهوم الوصف. لماذا؟ لأنه إذا زال وصف السارق والسارقة من الجملة وحذفناهما، لن يبقى هناك موضوع ينصب عليهما، عليه ينصب على هذا الموضوع الحكم هو قطع اليد. إذن نحن نتحدث عن جملة قضية شرعية فيها موضوع وينصب عليها حكم هذه القضية، موضوع وحكم، وموضوع وحكم ينصب على هذا الموضوع. فإذا لابد في مفهوم الوصف أن تكون الجملة محتوية على موضوع للحكم، على موضوع للحكم. أيضا هذا وقع خلاف بينهم، هل الجملة الوصفية لها مفهوم حجة أو ليس لها. ذكروا شرطان لدلالة الجملة الوصفية على المفهوم، بحيث أنه متى ما انتفى الوصف انتفى حكم الوصف ويأتي حكم آخر. أولا أن يكون الوصف قيدا وشرطا يتعلق الحكم بموضوعه الذي هو الموصوف، كما قلنا أن يكون هناك موضوع وأن يكون هناك وصف متعلق بالموضوع. فإذا زال هذا الوصف بقي الموضوع موجودا، هذا شرط. إذن لابد أن يكون هذا الوصف، هذا الحال، هذا التمييز، هذا أي شيء من هذه الأمور التي يمكن أن يتصف بها الموضوع، لابد أن يكون متعلقا بالموضوع لا متعلقا بشيء آخر، لا وصفا لشيء آخر. شرط الثاني عدم وجود القرينة الصارفة عن دلالة المفهوم. حتى يتضح أكثر نأتي لهذا المثال. لاحظوا قول الله سبحانه وتعالى في هذه الآية المباركة حرمت عليكم، يتحدث عن المحرم على الرجال من في النكاح، حرمت عليكم إلى أن قال وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. هنا الحكم هو الحرمة، حرمت عليكم. ربائبكم هي موضوع هذه القضية، إذن موضوع الحكم منصب على الربائب، ولكن الربائب حتى تحرم على الرجل لابد أن تكون متصفة ومقيدة بأنها من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. فإذا كانت هذه الربيبة من امرأة، يعني ابنة امرأة، هذه الربيبة هي بنت المرأة، ابنة امرأة، ولكن لم يدخل بها الرجل، يعني جاء رجل وخطب واحد امرأة، هذه الامرأة لديها بنت، هذه البنت لا تحرم على الرجل، لا تحرم عليه، لا تحرم عليه من جهة النكاح، يعني يجوز له نكاحها ما دام لم يدخل بأمها. فإذا دخل بأمها هنا تحرم عليه البنت، فتكون حراما عليه، لا يجوز له أن يتزوجها. إذن لاحظوا الحكم هو الحرمة، الموضوع هن الربائب الوصف أو القيد من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. فإذا زال الوصف بعد الحرمة تنتفي، فتكون هذه الربيبة جائزة فيما لو خطب الأم ولم يدخل بها، فيما لو عقد بالأم ولم يدخل بها. إذن لاحظوا كيف طبقنا واستنتجنا حكما ليس موجودا في المعنى الأول والدلالة الأولى. المثال الآخر: مطل الغني ظلم. مطل الغني ظلم، المطل هو المماطلة. الرجل الغني إذا ماطل في إعطاء دينه يكون هذا ظلما. إذن المطل هو الموضوع، الغني هو الوصف، الظلم هو الحكم. متى يحكم على الممطل على متى يحكم على الممطل أنه ظالم؟ إذا كان غنيا. إذن وصف الغنى متعلق بالممطل، فإذا زال عنه وصف الغنى فلا يكون ظالما. هذا هو مفهوم الوصف. إذن الوصف، لا نتحدث عن الوصف الأعم من الوصف اللغوي أو النحوي، وإنما نتحدث عن كل ما من شأنه أن يكون وصفا، أن يتعلق، أن يقيد ويعطي الموضوع صفة أخرى، يعطيه حالا جديدا غير حاله فيما لو زال عنه هذا الوصف. هذا المفهوم الثاني. المفهوم الثالث هو مفهوم الغاية. مفهوم الغاية، ما المراد من مفهوم الغاية؟ لاحظوا قول الله سبحانه وتعالى: ثم أتم الصيام إلى الليل. ثم أتم الصيام إلى الليل، يعني صوموا إلى متى؟ إلى أن يأتي الليل. إلى أن يأتي الليل. إذا جاء الليل لا تدخل الليل في دائرة الصوم، لا تدخل الليل في دائرة الصوم. فإذا لدينا نحن غاية وهي الليل، ولدينا أداة الغاية وهي إلى، ولدينا مغية. مغية، إذا لدينا مغية وغاية. مغية وغاية، هذه الجملة جملة الغاية. إذا توفر فيها هذا الأمر كان هناك حكم، وهو وجوب الصوم مثلا، وكان وجوب الصوم، الوجوب هو الحكم، هكذا نقول الوجوب والحكم، الصوم أو الصيام هو المغية، كأنه موضوع الحكم. إلى أداة الغاية، والليل هي الغاية، هو الغاية. فيقول له: يجب عليك الصوم إلى حتى الليل. فالليل هل هو داخل في الصوم؟ ليس داخل في الصوم. متى ما جاءت أداة الغاية، ما بعد أداة الغاية لا ليس داخلا فيما قبلها، في حكم ما قبلها. فإذا أتم الصوم إلى الليل، فإذا جاء الليل لا يجب عليكم الصوم. إذا مفهوم الغاية، مفهوم الغاية هو الجملة المشتملة على مغية وغاية. مغية ما هو؟ الصوم. الغاية الليل. الدالة هذه الجملة على الحكم بالانتفاء عن الغاية وما بعدها، بحيث أننا متى ما جاءت الغاية توقفنا عن حكم المغية، فلا يدخل ما بعد أداة الغاية إلى في حكم ما قبلها أو ما قبلها. مثلا: كل شيء حلال حتى تعرف أنه حرام بعينه. كل شيء، أو لنقول الشيء هو المغية، حتى أداة الغاية تعرف أنه حرام بعينه هو الغاية. يعني متى تتعامل مع الأشياء بحلية؟ قال: إلى أن تعرف أنه حرام بعينه. إذا عرفت أن هذا الشيء حرام فلا تأخذ حكم كل شيء لك حلال. طبعا هذا أيضا واضح في شرط الدلالة. شرط الدلالة أن تكون الغاية قيدا
للحكم. الغاية يعني الليل قيد للحكم وهو الوجوب، فالوجوب مقيد إلى أن لا نصل إلى الغاية، فإذا وصلنا إلى الغاية توقفنا عن الحكم. طبعا عدم وجود قرينة تصرف الجملة عن هذه الدلالة. مثاله من القرآن الكريم كما قلنا: ثم أتم الصيام إلى الليل، فإن هذه الآية تقول صم ما لم يدخل الليل، فإذا جاء الليل فلا تصم. هذا الحديث المعروف: كل شيء طاهر حتى تعلم أنه نجس، كل شيء هو المغية حتى لا الغاية، وتعلم أنه نجس هي الغاية. فإذا تتعامل مع الأشياء بأنها طاهرة حتى تعرف أن هذا الشيء نجس، فإذا عرفت أنه نجس فذلك الحكم بالطهارة ينتفي، فتتعامل معه على أنه نجس. خب، كيف نستفيد الحكم من المفهوم، من مفهوم الغاية؟ كما في الخطوات السابقة، أولا يجب على الفقيه أن يتأكد أن هذه الجملة جملة شرط أو وصف أو غاية، يعني يتأكد من أنها تدخل تحت هذه الجمل الثلاثة. في خطوة ثانية يتأكد من توفرها على الشروط، كما قلنا أن الشيخ يقول في كل جملة نتوفر على الشروط، لا أنه نثبتها ككلية، يعني مفهوم الشرط له غاية، مفهوم الكذا له غاية، أو عفوا مفهوم الشرط له الجملة الشرطية لها مفهوم، الجملة الغائية لها مفهوم، الجملة الأصلية لها مفهوم، يعني كقاعدة كلية لا فرق يعني في هذا الأمر كثيرا. ثم بعد ذلك يطبق عليه قاعدة الظهور، فهذه الجملة ظاهرة في المفهوم والذي حكمه كذا، والظهور حجة، فنحكم بهذا الحكم الموجود في المفهوم. هذه فكرة المفاهيم. إذن نحن أين نتحدث؟ نحن نتحدث عن دراسة الظواهر، دراسة ما يظهر، كيف يعين الفقهاء وكيف يعين العلماء الظواهر، هذه الجمل، هذه القضايا تحتمل هذا المعنى والمعنى الآخر، ولكنها ظاهرة في معنى آخر، في المعنى الثاني مثلا، فنصرفها إلى المعنى الثاني. تحدثنا عن الأوامر، تحدثنا عن النواهي، وتحدثنا عن المفاهيم، ثم بعد ذلك سوف نتناول العام والخاص والمطلق والمقيد بحول الله تعالى.